بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 200. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال صلى الله عليه وسلم: هات فقد بلغت محلها أو محلها. إذن الباب الذي عقده البخاري هنا وسنقف عنده اليوم إن شاء الله هو في المقدار الذي يعطيه الذي يدفع الزكاة، أو هنالك من قال قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، يعني كم يعطى الفقير والمسكين، ما المقدار الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة؟ هل يعطى كثيرا حتى يصبح ثريا، أم يعطى قدر الكفاية، أم ماذا؟ هذا هو البحث الذي أورد له البخاري هذه الترجمة وذكر له هذا الحديث. ولما كان في الحديث الذي ذكره البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى نسيبة شاة، فقال: ومن أعطى شاة. الآن على كل سيرد معنا ما في هذا الحديث وما في معانيه إن شاء الله. الحديث هو من رواية أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة. هنا يعني النكتة في هذه العبارة هو أن نسيبة هي أم عطية نفسها، فكأنها جردت من نفسها شخصا وتحدثت عنه، فيقول علماء هذا من باب التجريد أو من باب الالتفات، التفتت، كان ينبغي أن تقول: بعث إلي بياء الضمير، أو بعث إلي، أو بعث رسول الله إلي، فهي التفتت من الضمير إلى الاسم الظاهر فذكرت اسمها. فإذا أم عطية الأنصارية هي نسيبة نفسها، وهي نسيبة بنت الحارث، أو يقال نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، وعرفت بأنها من فقهاء الصحابي رضي الله تعالى عنها، وهي التي غسلت السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي روى لها البخاري حديث: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هو حديث السيدة نسيبة أم عطية رضي الله تعالى عنها، وهي قد عاشت إلى حدود سنة 70 للهجرة، يعني تأخرت وفاتها. ثم حديثها مخرج في الكتب الستة رضي الله تعالى عنها. إذن هنا سياق الحديث، قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية. من نسيبة؟ هي نفسها أم عطية. لذلك لفظ الحديث في صحيح مسلم وهو برقم 1076 قالت أم عطية: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء. نعم. فهذا لا شك من تصرف الرواة، يعني إما أن أم نسيبة أم عطية قالت هذه الصيغة التي في البخاري، وفي صحيح مسلم الراوي ذكرها على الوجه الذي رأى. المهم أيها الإخوة أن نسيبة الأنصارية كانت فقيرة، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة من الصدقة، فالسيدة نسيبة ماذا فعلت؟ أرسلت جزءا من هذه الشاة إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السيدة عائشة رضي الله عنها قال لها: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. يعني هي عرفت السيدة عائشة أن تلك الشاة هي شاة صدقة، لذلك أشارت بهذه الإشارة، تلك الشاة التي تعرفها، وخاصة أن الذي بعث بالشاة هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. لذلك هنالك بعض الروايات التي بعثت بها إلى نسيبة، لذلك قالت هنا: إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، يعني التي هي صدقة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: هاتي فقد بلغت محلها، ضبطت محلها ومحلها بفتح الحاء وبكسر الحاء. ابن بطال قال: بلغت محلها، ويريد ابن بطال أي صارت بالنسبة لنا حلالا، لأنها انتقلت من باب الصدقة إلى باب الهدية. نعم، نسيبة ملكتها وصح ملكها لهذه الشاة، فتصرفت في ملكها بأن أهدت جزءا منها إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فحينئذ صارت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. هذا نظير ما جرى بالنسبة للسيدة بريرة رضي الله تعالى عنها. السيدة بريرة كذلك أرسل لها لحم صدقة، فأهدت منه كذلك إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: لحم تصدق به على بريرة، يعني من باب الزكاة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا هدية. فإذا بين لنا هذا الحكم بأن من لا يجوز أن يأكل من مال ما إذا جاءه بطريق آخر جاز له أن يأكله، يعني مثلا لو أن إنسانا نذر نذرا لا يجوز أن يعطي النذر لمن؟ لأولاده مثلا من يعولهم، أو لزوجته. نعم، فلو أعطى إنسانا غريبا فقيرا، وهذا الفقير أهدى من هذا النذر شيئا إلى أهله، جاز أن يأكله لأنه انتقل من الصدقة إلى الهدية. فهذا استفدناه من هذا الحكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتي فقد بلغت محلها، يعني صارت بالنسبة لنا حلالا. هذا على تقدير فتح الحاء، وعلى تقدير كسر الحاء قد بلغت محلها، يعني موضع حلولها واستقرارها، استقرت عندنا فصارت حلالا كذلك لنا، يعني سواء بفتح الحاء أو بكسر الحاء المؤدى واحد. نعم، هنا نجد هذا الحديث هو شاهد للقسم الثاني من الترجمة. ما القسم الأول والقسم الثاني من الترجمة؟ قال: قدر كم يعطى، يعني الفقير والمسكين، من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة، فذكر حديثا لمن أعطى شاة. يريد البخاري أن يقول بأن قد يقال الشاة كاملة لرجل واحد كثير عليه، أليس كذلك؟ إنه هل يعطى فقير شاة كاملة؟ ماذا يأكل منها؟ يعني إذا أكل منها يبقى عنده الشيء الكثير. فقال الفقهاء يجوز أن يعطي للفقير زكاة ولو كانت شاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل شاة إلى أم عطية رضي الله عنها، ولذلك أم عطية لما وجدتها كثيرة ماذا فعلت؟ تصدقت، ولا ندري إن كانت تصدقت إلى غير، عفوا أهدت، لا ندري إن كانت أهدت إلى غير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك هنا وقف العلماء وهم يتحدثون في المقدار الذي يجوز أن يعطاه الفقير من الزكاة. فنقل ابن الملقن وغير ابن الملقن في كتابه التوضيح شرح الجامع الصحيح عن العلماء اختلافهم في هذا. قال ابن الملقن: فذهب أبو حنيفة إلى أنه يكره أن يدفع إلى شخص واحد 200 درهم فصاعدا. لماذا؟ لأن 200 درهم هي نصاب زكاة الفضة، وهذا سيرد معنا. فقال أبو حنيفة يكره أن يدفع إلى شخص واحد 200 درهم فصاعدا لأنه نصاب، وإن دفع أجزاء. نعم، ولا بأس أن يدفع أقل من ذلك، يعني يدفع للفقير أقل من النصاب. طبعا قالوا لأن النصاب، من ملك نصابا وجبت عليه الزكاة، لكن لو أعطيت فقيرا الآن نصابا هل وجبت عليه الزكاة؟ لا، حتى يحول عليه الحول. لذلك قال لو دفع أجزاء، يعني صح دفع نصاب لفقير من الفقراء. قال محمد، يعني محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة: أن يغني به إنسان أحب إليه، لأن مهمة الزكاة هي إغناء الفقير. وسأذكر لكم كلاما رائعا عظيما عن الفقهاء في وظيفة الزكاة وكيف أنها لإغناء الفقراء ولكفهم عن المسألة. نعم، قال ابن حبيب الأندلسي وهو من فقهاء المالكية: لا بأس أن يعطي من زكاة غنمه للرجل شاة، ولأهل البيت شاتين والثلاث. معنى ذلك أنه أغناؤهم مدة طويلة. نعم، وإذا، لكن قال إذا كثرت الحاجة، يعني كثر الفقراء، فلا بأس أن يجمع بين النفر في الشاة، يعني قد يعطي شاة لخمسة أشخاص، وهكذا كله على حسب الحاجة. سأذكر لكم نصا قاله النووي في كتابه المجموع، وهو نص يدل على أن الإسلام حين حرص أن يعطي الفقير أراد أن يعطيه مع كامل التكريم، لأن يد السفلى يعني عادة تتحرج من الأخذ، هكذا شأن الكرام. نعم، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، هذا مر معنا في الدروس السابقة. لكن هذا فقير ومحتاج ومضطر أن يأخذ الزكاة، فكيف نعطيه الزكاة مع المحافظة على كرامته دون خدش كرامته ودون إراقة ماء وجهه؟ نعم، يعني الآن يأتي مثلا من يقول: يا أخي انظروا في أوروبا العاطل عن العمل يدفع له راتب، يدفع له مال. تعالوا انظروا إلى الأحكام الشرعية تجدوا ما هو أعظم من هذا بكثير، ولم تصل أوروبا ولا كل تشريعاتها إلى ما هو عليه واقع الفقه الإسلامي. نعم، فتعالوا بنا إلى هذا النص الذي ذكره الإمام النووي في المجموع في الجزء السادس صفحة 202 من الطبعة اللي عندي، يعني قد يكون في عندكم طبعات أخرى، لكن على كل حال العنوان الذي ذكر النووي هذا الكلام تحته هو قدر المصروف إلى الفقير والمسكين. يعني نفس كلام البخاري، كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة والصدقة. يقول النووي: قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين، هذا كثيرا ما يقوله النووي، لأن هناك من فقهاء الشافعية عدد كبير يسمون العراقيين، وآخرون الخراسانيين. خراسانيين كانوا في خراسان كالغزالي والبغوي وغيرهم، كان هناك بعض الاجتهادات، اختلاف بالاجتهادات طفيفة بين العراقيين والخراسانيين، نتعرض لهذه المسألة بالتفصيل في وقت آخر. يقول إذا نعود إلى ما قال النووي: قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين، يعني كأن هذا أجمع عليه فقهاء الشافعية، قال: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما يحصل به الكفاية على الدوام، هذه الزكاة. ثم قال النووي: وهذا نص للشافعي رحمه الله تعالى. إذن الشافعي نص على هذا، والفقهاء الذين جاءوا بعده كذلك اجتهدوا مثله ووافقوه. ثم قال: واستدل له هؤلاء الفقهاء بحديث رواه الإمام مسلم، وهو برقم 1044 في صحيح مسلم، عن الصحابي الجليل قبيصة ابن المخارق رضي الله تعالى عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. الآن ما الحمالة؟ ما الحمالة؟ يقول: تحملت حمالة. الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان، يعني يستدينه من أجل أن يصلح بين اثنين. صوروا إخواني، هي قضية هامة جدا. لو أنك استدنت لتصلح بين اثنين فتعطى ما استدنته من الزكاة، هذا يدل على حرص شريعة الإسلام على الإصلاح بين الناس. نعم، وقبيصة فعل هذا، استدان ليصلح بين فئتين، يظهر أنه أصلح بين قبيلتين. نعم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيها، يعني عرف أن له حقا في الزكاة. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. يعني الصدقة المراد فيها إيه؟ الزكاة. يقول قبيصة رضي الله عنه: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل، يعني على البدلية من ثلاثة، أو يقال رجل، رجل تحمل حمالة، يعني استدان للإصلاح، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني يأخذ فقط مقدار ما استدان، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. وهنا الشاهد في الرجل الثالث، قال: ورجل أصابته فاقة، يعني فقر، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني ثلاثة من العقلاء ذوي الخبرة يشهدون أنه فقير لئلا يدعي أحد خلاف ما هو عليه. قال: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو رواية أو يصيب سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. يعني كل من سأل وهو غير محتاج فهذا يأكل سحتا. هذا يجب أن ينبه إليه كل من يتعرض للسؤال، وهذا طبعا يأتي تفصيله في وقت آخر سيرد معنا، من سأل استكثارا وإن ولم يسأل احتياجا، لأن الإسلام كما أنه أكرم الفقير و يعني حماه من أن يريق ماء وجهه، في الوقت ذاته علمه العفة. هذا سيرد معنا في درس آخر إن شاء الله، لكن احنا لا نريد أن نخرج عن موضوعنا. قال النووي: قال أصحابنا بناء على هذا الحديث الذي في صحيح مسلم: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته، أما قال عليه الصلاة والسلام حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فحلت له المسألة، فدل على ما ذكرناه. لكن اسمعوا أيها الإخوة، الزكاة ليست مالا يعطى فقط، لا، الزكاة أوسع من هذا بكثير وأعظم من هذا بكثير. الزكاة هي إعادة ترميم المجتمع، وإعادة تأهيل من به حرفة فوقع في ورطة، إعادة تأهيل أصحاب الطاقات. الزكاة إعادة تأهيل أصحاب الحرف، هذه الزكاة، ليست مالا يعطى أبدا. اسمعوا ماذا قال الفقهاء. قال: فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلت قيمة ذلك أو كثرت. إذن الزكاة إعادة تأهيل لذوي الطاقات والحرف والصنائع والقدرات الاقتصادية. نعم. قال: ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا. ولذلك قال: ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. وقرب جماعة من أصحابنا ذلك، يعني بعض الفقهاء قربوا هذه المسألة، فقالوا: من يبيع البقل يعطى 5 دراهم أو 10 دراهم، لأن البقل ثمنه زهيد. نعم، واحد بائع بقل وفلاس مثلا، فيعطى 5 دراهم أو 10 دراهم حتى يكون رسمال معه وهكذا. نعم، ومن حرفته بيع الجوهر يعطى 10,000 درهم إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها. قد يقول قائل: أخي طب 10,000 درهم كثير. لو انظر إلى 10,000 درهم، أحييت به صنعته وأعدت له قدرته، فهو في العام الآتي سوف يدفع الزكاة ويعطي الزكاة. لذلك وظيفة الزكاة في الإسلام رائعة جدا وعظيمة. الإسلام، الزكاة ليست إشحادة أيها الإخوة في الإسلام، وهذا يجب أن يعرفه الناس جميعا، ويعلموا أن الزكاة إعادة تأهيل للمجتمع وترميم لذوي الحرف والطاقات وغير ذلك. ثم قال النووي: ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك، ومن كان خياطا أو نجارا أو قصابا أو قصارا أو غيرهم من الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله. ثم قال: وإن كان من أهل الضياع، يعني هو عنده حرفة الفلاحة، يمكن أن يفلح الأرض ويزرعها، قال: وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام. إذن الزكاة هي نقل للفقير من حال إلى حال، وخاصة عن طريق إيه؟ عن طريق الأعمال، أعمال والحرف، إعادة الصنائع والحرف. نعم. الآن إنسان لا هو محترف ولا هو تاجر، إنسان معاق، لأن الذي لا يكون لا محترفا ولا تاجرا ولا صانعا معناته إيه؟ معاق. نعم، هل نعرض المعاقين أن يجلسوا في الشوارع والطرقات ويمدوا أيديهم إلى الناس؟ يعني في الفقه قال الفقهاء: فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب إذن معاق، هذا هو المعاق. قال الفقهاء أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة، يعني لا يعطى كفاية سنة فقط وإنما يعطى العمر الغالب. يعني بهالبلد عادة العمر الغالب بيعيش الواحد 65-70 إلى آخره، هذا العمر الغالب. لكن في هنالك قول آخر لبعض الفقهاء، قال النووي، قال المتولي، هذا من كبار فقهاء الشافعية، قال المتولي وغيره يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته، يعني بيشتروا له بيت أو دكانة وبيأجره، فأجرة هذه الدكانة أو أجرة هذه البيت يعيش فيها إلى آخر حياته. فرأيتم كيف أن الشريعة في هذا المجال صانت ماء الوجه، لأنه لو كان تصوروا بده يأخذ راتب شهري هذا الفقير، كل كم مرة بده يمد إيده؟ سوف يمد يده على الأقل بالسنة كم مرة؟ 12 مرة. فلذلك قال لك، قال الشرع مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، شوفوا الحديث الرائع العظيم، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش يكفي طول طول عمره. فحتى ما دائما انت تفضل عليه، كل ما اجا تفضل، الله يديمك علينا ويبارك لنا بحياتك وخلينا اياك وفضلت علينا، حتى تختصر كل الشيء هذا ما اقوله لاخره، شو عملت؟ عطيته اخي قديش؟ خذ وروح الله معك، خلصنا. ده اكثر يعني، حتى بعض الفقهاء قال يعطى كفاية سنة. فإذا إجا أعطاك أعطيته لسنة، أقل ما تعطيه كل يعني كل شهر تعطيه راتب يجي لعندك بين إيديك وزليل وكذا، وهو معوق كمان وبده ينكسر خاطره أمامك، حتى تبقي عزيز وكريم. شو فعل؟ أعطيته مبلغ وما عاد شفت وشه نهائيا. نعم، إلا إذا بدك تكرمه بزيارة أو غير ذلك، ليست لكن ليست على سبيل العطاء ولا على سبيل المن. يقول النووي، اسمعوا الكلام الجميل، يقول وهذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وكثير من الخراسانيين، يعني جمهور فقهاء الشافعية قالوا بذلك ونص عليه الشافعي. الآن بعض الخراسانيين من الفقهاء الشافعية قالوا غير ذلك، قال ونص البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد. اجتهد الغزالي والبغوي ومن تابعهم. ليه؟ قالوا لأن الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة سنة. نعم، وبهذا قطع أبو العباس ابن القاص وهو من كبار فقهاء الشافعية، لكن النووي مع هذا، مع أنه ذكر مذهب الغزالي والبغوي وابن القاص، والصحيح الأول وهو كفاية العمر. وقال صاحب البيان، هذا من كتاب العمراني من فقهاء الشافعية، له كتاب اسمه البيان، واعتمد عليه النووي كثيرا وينقل منه كثيرا. إذا قرأت بالمجموع إلا قال صاحب البيان، قال صاحب بيان، وهذا كتابه قد طبع بتحقيق أحد إخواننا الكرام الشيخ قاسم النوري، هو الذي حقق هذا الكتاب كاملا وهو موجود في الأسواق، طبع حديثا يعني لم يكن مطبوعا قبل ذلك. المهم، قال صاحب البيان هو المنصوص وقول جمهور أصحابنا، يعني أن يعطى كفاية العمر. كذلك قال ابن قدامة صاحب الكتاب المغني، موفق الدين ابن قدامة في كتاب المغني الجزء الرابع صفحة 129، والمذهب أنه يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة، يعني من غير أن يكثر عليه. نص على ذلك الإمام أحمد في مواضع، يعني في عدة مواقع وعدة أسئلة سئلها الإمام أحمد فنص على ذلك، قال فلا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به الغنى. قال واحتجوا بذلك، يعني حجتهم، قالوا ولنا، يعني حجتنا، أن الغنى لو كان سابقا منع دفع الزكاة، يعني لو كان هذا الفقير معه مال يكفيه سنة تعطيه مال؟ قال ما بتعطيه. قال لو كان سابقا منع، فيمنع إذا قارن كالجمع بين الأختين في النكاح، اعتبرها مثل الجمع بين الأختين في النكاح. ثم قال وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة. هذا قول مين؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كما ترون أيها الإخوة القضية فيها اجتهاد، رأيتم هذا؟ ولما كانت القضية فيها هذا الاجتهاد ولم يحدد فيها الشرع مقدارا معينا إلا ما فهمه الفقهاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ففهم الفقهاء كان متعدد. ما الذي يصيب به قواما من عيش؟ سنة أم العمر الغالب أم ماذا؟ لذلك تبوا الآن كيف حبيدخل معكم لترجمة البخاري التي ذكرها. ماذا قال البخاري؟ قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاتا، فذكر هو الحديث لمن أعطى شاتا ولم يذكر الحديث قدر كم يعطى. لماذا؟ قال لأنه في الحقيقة الشرع لم يحدد مقدارا معينا، ولما كان الشرع لم يحدد مقدارا معينا كان الأمر على الإطلاق وكان فيه اجتهاد الفقهاء. لذلك البخاري من دقته ماذا فعل؟ قال قدر كم يعطى من الزكاة ولم يذكر له حديثا، ثم أعطى ما يستأنس به لأن يعطى الكثير، فقال ومن أعطى شاتا. رأيتم إلى هذه يعني الدقة عند الإمام البخاري؟ انتبهنا لما هيك أخواننا؟ قضية هامة جدا لكي نعرف كيف نتعامل في ما ذكره البخاري بين الترجمة والحديث الذي ذكره. فإذا ذكر ترجمة نصف الأول لم يذكر لها شاهدا، لأنه لا يوجد في الشرع ما يذكر المقدار بالتحديد، وإذا لم يذكر المقدار بالتحديد كان الأمر على الإطلاق، ولذلك اجتهد الفقهاء هذه الاجتهادات التي ذكرتها لكم. لكن الآن أخواني الكرام في عنا مسألة هامة، مدام دخلنا لهذا الموضوع نتابع مسألة إلى علاقة بهذه القضية. قال ابن قدامة رحمه الله كل صنف من الأصناف، أي أصناف؟ الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأصناف الثمانية. قال موفق الدين ابن قدامة وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة، فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضي به دينه وإن كثر. يعني لو واحد الآن غارم اشترى بيت، نعم 3 ملايين ليرة، هو موظف مثلا أو ما عنده مال يستطيع يفي به، وبقي عليه دين 1,000,000 ليرة أو 2,000,000، تدفع له 2,000,000 ليرة حتى يقضي دينه، تمام؟ لذلك قال فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضي به دينه وإن كثر. معلومكم المكاتبة لا معك مكاتبين، العبد هو الذي يكاتب نفسه مع سيده على أن يدفع له مبلغا من مال فيعتقه، فتدفع له كل هذه الذمة التي عليه. ثم قال وابن السبيل هي قضية هامة إخواني، لأنه قد نتعرض لها لإحنا موضوع ابن السبيل. قال ابن السبيل يعطى ما يبلغه إلى بلده، والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه، والعامل يعني والعاملين عليها يعطى بقدر أجرة عمله. وهي قضية نبحثها فيما بعد، أن العاملون عليها كم يعطون، يأخذوا أجرة المثل أم يأخذوا نسبة أم ماذا، لأن القضية فيها كلام نتعرض له بالتفصيل في وقت آخر، لأن القضية فيها لغط كثير في الحقيقة. الآن اسمعوا هذا الكلام. قال أربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع. يعني أربع أصناف إذا أعطيتهم المال وملكوه ليس لك أن تسترده منهم. قال أربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال. انت اعطيت الفقير، لما اعطيته كان فقيرا، فلما دفعت اليه الزكاة كانت زكاتك صحيحة. الان بعد شهر اجا ورثي صار غني، بتقول له تعال هون هات المال، انت اجاك مال، لا انتهى. فهذه الاصناف الاربعة شو سماها ابن قدامة المقدسي؟ قال يأخذون أخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع. من هم؟ الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. أما الأصناف الأخرى قال وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يأخذون أخذا مراعى. شوفوا الفرق. ها شو المراعى؟ يعني إن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم. يعني واحد غارم قال لك أنا علي مليون ليرة دين غرم، قلت له تفضل، أي مليون ليرة؟ أم راح اشترى بيت وبقي الدين الذي عليه في ذمتي، شرعا يسترجع منه هذا المال. ليه؟ قال انت اعطيت هذا المال لهذه الحاجة، فلذلك ليس امرا مستقرا. شوفوا يعني فعلا هذا بدل على نباهة الفقه الاسلامي. مو واحد يجي لعنا والله علي دين وكذا والى اخره، ايه تفضل هاي دين، ام لعنا اشترى غير شغلي. ما تعمل الضحك ضحك علينا؟ ما في الضحك علينا. لذلك بتنظر انت هذا الذي اخذ المال زكاة هل ادى دينه ام لا؟ ادى دينه قضي الامر، استعمله في غير ذلك يسترجع. لذلك عند الامام احمد بن حنبل في حكم رائع جدا، وهو ان من عليه دين يمكن ان تفي له دينه مباشرة دون ان تعطيه المال. يعني انت تسأله المال لمين؟ بيقولك والله السمان له معي صار 5000 ورقة أو 10000 ورقة. بتروح لعند السمان تقول له فلان إلك معه كذا؟ نعم تفضل، وشطب إيه الدين اللي عليه. هذا جائز عند الإمام أحمد، وهذا فعلا مخرج رائع جدا، لأنك كأنك ملكته هذا المال. نعم، فانتبهوا لهذه الفكرة الدقيقة التي ذكرها الفقهاء جزاهم الله خيرا. قال أربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب، يعني واحد قال لك أنا مكاتب أعطيني لحتى أعطي السيد ويعتقني، أمت لقيته أخذه واشتغل فيه بغير أمر يسترجع. نعم. قال والفرق بين هذه الأصناف أي الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، أن هؤلاء أخذوا الزكاة لمعنى ولم يحصلوا هذا المعنى بأخذهم للزكاة. أما الأولون الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، احفظوا وما أولى فرق بين الصنفين، وأما الأولون فقد حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين. عرفنا الفرق بين الصنفين بمقدار ما يعطى من الزكاة. سؤال، قال إن قضى هؤلاء حاجتهم وفضل معهم، أعطيته أنت ليقضي دينه وإذ زاد معه، صاحب الدين قال له أنا سامحتك ب200,000 من المليون، ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ أن يرد الباقي. قال وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها وفضل معهم فضل، رد الفضل. أي قضية هامة جدا، عم تعلم العفة، معنى ذلك أنك لا تأخذ أو لا يأخذ إلا مقدار الحاجة. هذا درس عظيم من دروس الإسلام. نعم، قال رد الفضل إلا الغازي في سبيل الله فإنما فضل معه بعد غزوه فهو له. الغازي فقط استثني من بين هذه الأصناف الثمانية. هذا هو باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، أظن اتضح بشكل إجمالي، وإن كانت هنالك بعض التفصيلات لكن هذه التفصيلات سترد معنا في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. الآن عرفتوا ليه قال البخاري كم يعطى من الزكاة والصدقة وما أورد له حديثا، عرفنا ذلك، لكن أشار بقوله ومن أعطى شاة إلى أنه لا بأس بأن يعطي الكثير. نعم، نأتي إلى الباب الذي بعده، باب زكاة الورق. شوفوا سبحان الله الأحاديث النبوية وهذا الفقه، كما قل دائما حقائق الإسلام تظهر من خلاله، وعظمة الإسلام ومحاسن الشرع التي يحتاجها كل إنسان في الدنيا، كل إنسان يحتاج إلى هذه الحقائق وإلى هذه الفوائد والمنافع. باب زكاة الورق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه يروي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني ذكر لهذا الحديث إسنادين اثنين إلى عمر بن يحيى المازني. الآن بدأ بباب زكاة الورق. الورق ما هي؟ هي الفضة، وقال بعضهم الورق هي الدراهم المضروبة المسكوكة يعني، ومنها قوله تعالى في سورة الكهف، ما الآية؟ ما الآية التي ذكرت الورق في سورة الكهف؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الآن في مسألتين أريد أن أذكرهما. لما أولا بدأ بزكاة النقد قبل أن يبدأ بزكاة الإبل والغنم وغير ذلك؟ بدأ بزكاة النقد. 2، لما ذكر الورق ولم يقل باب زكاة الذهب؟ سؤالان ينبغي الإجابة عليهما. أما الجواب الأول أنه بدأ بالنقد لأن النقد هو الغالب في التعامل بين الناس، نعم هو الشائع والأكثر والمتداول بين الناس، إنما هو النقود. نعم، ولما كانت مهمة النقود إخواني، لما الآن سنذكر لما أوجب الله عز وجل الزكاة في النقود، قضية هامة جدا. لما أوجب الله الزكاة في النقد؟ قال العلماء لأن مهمة النقد أن تتحرك وأن تتداول وأن يتعامل بها الناس، فيستفيد من تداولها كل الذين يتداولونها. أما اكتنازها وحبسها، لو أن الناس حبسوا الذهب والفضة وحبسوا الأموال ولم يتداولوها ويتعاملوا بها، أدى ذلك إلى كساد الأعمال، إلى انتشار البطالة، إلى ركود الأسواق، إلى انكماش كما يقال الاقتصاد والحركة الاقتصادية وغير ذلك. فكان إيجاب الزكاة في المال أعظم باعث ودافع ومحرك لكي يتداول بالأموال ولا تكتنز ولا تحبس في الصناديق ولا في الأيدي. فحين يعرف الإنسان أنه يجب عليه زكاة سواء ثمر ماله أم لم يثمره، فحينئذ يعلم أن الزكاة ماذا تفعل؟ تنقص من المال. فحين يعلم أنه سيدفع مالا ينقص من حجم ماله، فهذا يدعوه إلى أن كما يقول الناس اليوم أن يعمله في التجارة ويستثمره ويشغله كما هو في عرف المتداولين. لذلك انظروا بعض الاقتصاديين المعاصرين قالوا كيف نستطيع أن نقضي على داء الاكتناز وحبس الأموال، لأن حبس الأموال واحد معه مليار ملايين دولارات وضعها في البنك ومسكر عليها، هذا لو أقام بها مشاريع كم شغل فيها آلاف مؤلفة مئات من الناس. فالذي يحبس الأموال ولا يضعها في مشاريع تجارية له آثار سيئة جدا في المجتمع وعلى حالة الأفراد والمجتمعات. علماء الاقتصاد فكروا كيف ندعو أصحاب الأموال إلى تشغيل أموالهم وألا يكنزوها. اقترحوا عدة اقتراحات، الآن عم أعطي شو كان علماء الاقتصاد المعاصرين. بعضهم اقترح حتى لا تكنز النقود، شوفوا فكرة خطرت ببال بعض علماء الاقتصاد، لكي لا تكنز النقود اقترحوا أن يحدد لها تاريخ إصدار، يعني تفقد قيمتها بعد مضي مدة من الزمان. فإذا كانت تفقد قيمتها فماذا يفعلون؟ بدهم يشغلوها، إيه نعم، بدهم يصرفوها، لأنهم يخشون أن بطلت العملة فلا يخبئونها. يعني تصوروا علماء الاقتصاد كيف أنهم يرون أن كنز الأموال من أخطر الأشياء على البلاد وعلى الاقتصاد. ولذلك قال تسمى هذه العملة المقترحة، يعني التي ينتهي تاريخ تعامل بها، تسمى النقود الذائبة. هذا أحد الاقتراحات. هناك اقتراح آخر اقترحه بعض رجال الاقتصاد في أوروبا لكي لا تكنز الأموال، هي فرض رسم سموه دمغة شهرية على كل ورقة نقدية تبقى بإيده لآخر الشهر. هالورقة كل واحد بتبقى بإيده لآخر الشهر بيدفع رسم. معنى ذلك شو بدهم يساوي الناس اللي معهم هالمال؟ بدهم يصرفها للتاني للثالث وهكذا. قال فيحاول كل من يحوزها في يده التخلص منها قبل نهاية الشهر ليدفع الرسم غيره حتى تبقى يعني الرسم للآخرين. قال وهذا يؤدي إلى نشاط التبادل واتساع حركة التداول وانتعاش الاقتصاد. وفي الحقيقة هذه التجربة طبقت في إحدى بلديات النمسا، فلاقت نجاحا كبيرا في حرب البطالة والربا والاكتناز، لأنه صار المعاملة نقدية مباشرة، فكان لها أثر في حرب البطالة والربا والاكتناز، وانتقلت إلى بلاد أخرى، لكن حاربتها بعد ذلك البنوك المركزية، لأن البنوك بهمة إيه؟ إنه يبقى لديها المال. فإذا أما الإسلام ماذا فعل؟ انظروا إلى شريعة الإسلام. طبعا هذه طرق ظاهرها كما ترون جميل وجائع، لكن قال علماء الاقتصاد كان في عليها ملاحظات وملابسات وتعقيدات كثيرة وخرج منها مشكلات، فصحيح أنها أبطلت، لها منافع لكن ترتب عليها كذلك مضار أخرى. أما طريقة الإسلام هي طريقة إيه؟ الزكاة، التي تجعل صاحب المال يثمر المال لكي لا تأكله الصدقة. ومن هذا كما تعلمون جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به أن نتجر بمال اليتيم. قال اتجروا بمال اليتيم كي لا تأكله الصدقة، يعني تأكله الزكاة. فإذا اكتناز الأموال في الإسلام لا ينبغي أن يكون، ويجب أن يتداوله المرء. لماذا؟ في عنا مسألة هامة، الوقت قصر معنا للوقوف عندها، لكن أشار إليها ربنا في القرآن الكريم إشارة رائعة جدا. ربنا قال في القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمبذر للمال هو يبذر مال الأمة. يقول لك أنا حر، لا مالك حر حين تجعل هذا المال في الأشياء السخيفة والباطلة والمحرمة، ولا تجعلها فيما يقوم به المجتمع من اقتصاد قوي ومن حركة اقتصادية كبيرة ينتفع بها عموم الناس، فأنت تقضي على مال الناس. لذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي في الحقيقة أموال مين؟ أموال السفهاء، لكن لما بذروها كأنها بذروا أموالكم، فنسب المال لنا. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، يعني تقوم بها حياتكم ومنافعكم وأعمالكم. ثم قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أعاد نسبة المال لهم. متى صار المال لهم؟ لما صاروا راشدين وانتهوا من السفه. إذا أرأيتم إلى أهمية المال في الإسلام وكيف يجب أن يعامل به. لذلك البخاري الله يرضى عنه بدأ أولا بباب زكاة النقود، وبدأ بالورق. الآن ليه ذكر الورق ما ذكر الذهب؟ ما الجواب؟ أجاب العلماء عن هذا فقالوا النقود الفضية هي التي كانت الشائعة وكثيرة الاستعمال عند العرب في عصر النبوة. أكثر النقود كان في ذهب، لكن أكثر المال تداولا كان من الفضة. ولهذا نصت الأحاديث المشهورة الصحيحة نصت على زكاة الفضة، ولم يأتي حديث صحيح في البخاري ولا في مسلم على زكاة الذهب ونصاب الذهب. وأما الأحاديث التي جاءت في نصاب الذهب فقد جاءت في السنن، وفي بعضها ضعف، إلا أنها يقوي بعضها بعضا. أما زكاة الفضة فوردت في صحيح البخاري. لذلك البخاري قال باب زكاة الورق، ولا اقرأوا كل باب الزكاة في البخاري لا تجدوا فيه باب زكاة الذهب، لأنه لا يوجد في نصاب الذهب حديث صحيح على شرط الإمام البخاري ولا مسلم. لذلك ذكرت لكم لما قال باب زكاة الورق، يعني باب زكاة الفضة. فمن هنا الأحاديث الصحيحة بيّنت زكاة الفضة. ما هو نصاب الفضة؟ البخاري ذكر الحديث لهذا فقال، حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل. صدقات الإبل سترد في باب خاص لا نقف عندها. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، كذلك هذه هي الفضة، خمس أواق. والأوقية كم تبلغ؟ 40 درهما. خمس أواق الأوقية 40 درهم، خمس أواق كم درهم؟ 200 درهم. لذلك ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة. يعني لو واحد معه 195 درهم فضة، هل يجب عليه زكاة؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يشاء صاحبها، يعني إلا إذا أراد مالكها. أما نصاب الفضة فهو 200 درهم. 200 درهم كم تساوي في زماننا من الغرامات؟ حسب العلماء الفضة 200 درهم، فقالوا تساوي حوالي 600 غرام، حوالي 600 غرام، وبعضهم قال 595 غرام على وجه التحديد. 595 غرام فضة تجب فيها الزكاة. نعم، لأنه حسبوا أنه الدرهم يساوي 2.975 غرام، وبالتالي 200 درهم تساوي 595 غرام. الآن قبل ما ندخل في عنا مسألة هامة جدا، أنه الآن منحسب الزكاة على الذهب أم على الفضة؟ هي قضية هامة أخواني. نصاب الفضة عرفناه، الورق 200 درهم، خمس أواق تساوي 200 درهم، والمئتا درهم تساوي 595 غرام بموازين اليوم. أما نصاب الذهب قلت لكم ما ورد في البخاري، وإنما ورد في كتب السنن، منها ما رواه ابن ماجة والدار قطني من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. يعني ابن عمر وعائشة كلاهما يرويان الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، يعني من 40 دينار. وروى أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. واضح، ربع العشر. نعم، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، يعني ربع العشر. إذن هذان حديثان، وهنالك أحاديث أخرى لا أريد ذكرها لأنها كثيرة. ولذلك قال العلماء: ولو كان في كل حديث منها في إسناده مقال، إلا أنها بمجموعها قوى بعضها بعضا، فعرفنا أن نصاب الذهب كم هو؟ 20 دينار. طيب، طبعا هذا الحديث الدارقطني قال هو موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الفقهاء: ولو كان موقوفا على علي هو في حكم المرفوع، يعني كأن النبي قاله، لأن هذا الحكم لا يأتي به سيدنا علي من عندي نفسه، وإنما أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو لم يرفعه إليه فهو في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن كم مقدار 20 دينار من الذهب اليوم؟ كم غرام يساوي؟ يساوي 85 غرام. أكثر الفقهاء قالوا على أن نصاب الذهب اليوم 85 غرام ذهب عيار 24، ذهب خالص. نعم، الآن كيف نحسب الزكاة؟ كيف نحسب زكاة؟ الآن المال النقدي اللي معنا كم ثمن غرام ذهب عيار 24؟ أدي نفرض 1500. نعم، غرام ذهب عيار 24 ثمنه 1500 غرام. 1500 غرام ضرب 85، شو بيطلع الجواب؟ 130 ألف تقريبا، ما هيك؟ 127 ألف وشوي، 127 ألف وخمسمائة ليرة. يلي معه 127 ألف وخمسمائة ليرة معناتها معه ثمن 85 غرام ذهب عيار 24، ذهب خالص. فمن ملك 127 ألف وخمسمائة ليرة هذا نصاب، وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر يعني 2.5%، ربع العشر يعني 2.5%. طيب إذا المال إذا حسبناه على نصاب الذهب بيطلع 127,500، أما إذا حسبناه على نصاب الفضة اليوم 595 غرام فضة، احسبوا 600 غرام فضة، قديش غرام الفضة؟ ما فيكم صرافة يا جماعة؟ أو 30 ليرة؟ 70؟ 70 ليرة. طيب حسب 70 ليرة غرام الفضة، 70 ضرب 600 42 ألف. إذا كان طيب بدنا نحن نحسب الزكاة على الفضة أم على الذهب؟ إذا حسبناها على الفضة معناتها اللي معه 42 ألف ليرة وحال عليها الحول وجبت الزكاة، وإذا حسبناها على الذهب ما تجب إلا على اللي معه قدي 127 ألف وخمسمائة ليرة وحال عليه الحول. فماذا بأي الأمرين نأخذ؟ قديما وكما ورد في الحديث إنه إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وإذا كان معك 20 دينار ففيها نصف دينار. لماذا؟ قالوا قديما كان الدينار يصرف بعشر الدراهم، كان الدينار 10 دراهم فضة، معنى ذلك أن 200 درهم تساوي 20 مثقال ذهب، 20 مثقال تماما، سبحان الله. فكان الذهب والفضة في القيمة سواء. اليوم اختلفت القيمة، قيمة الذهب عن الفضة، فبماذا نأخذ لكي نحسب الزكاة ونقول نحن مكلفين بالزكاة، بالذهب أم بالفضة؟ شو رأيكم؟ ليش تقلي عايدة لرأينا؟ طيب هذا نتكلم عنه في الدرس الآتي إن شاء الله، وفكروا بالموضوع للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.